السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحباب في الله، قد استمعنا هذه الآية التي تلت على أسماعنا من آية سورة النساء، والتي بدأت بآية المواريث. وآية المواريث ثلاثة، سمعنا منها آيتين ولم يبق إلا الثالثة التي جاءت في نهاية السورة في قوله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وتسمى آية الصيف. هذه الآية الثلاثة جمع الله فيها علما كاملا من أخطر العلوم في دين الله عز وجل، رغم أنه علم حسابي، مسألة الحساب عند الناس يسيرة سهلة، لكن الحقيقة كيفية تقسيم وتوزيع الله عز وجل للتركة في كل الظروف والأحوال أمر حير عقول الأنام، أقول حير عقول أنا. فللآن ونحن في العصر الحادي والعشرين وجدت قوانين المواريث في كل الدنيا، أليس كذلك؟ على مر الزمن الناس تموت والناس يتنازعون في الإرث، قال تعالى: تحبون المال حبا جما، فحب الناس للمال وتأكلون التراث أكلا لما، التراث الميراث، فالصراعات على المواريث وعلى الأموال يعني ملأت الأرض، وده جعل كل بلد لها قوانين، قوانين ورثة الرجال دون النساء، وقوانين ورثة النساء دون الرجال، وقوانين ورثة الكبار دون الصغار، وتعجب كل العجب، قوانين أهل الأرض لا تكاد تقسم التركة في ظروف الناس إلا وتخرج النتائج إما بالزيادة إما بالنقصان على وفق القوانين الموجودة. وتحضرني موقف طريف جدا حدث في السبعينات في مصر، أيام السادات لما كان يحكم في مصر، فالرجل اتخذ قرار كان لم يبقى من شرع الله مطبق إلا الأحوال الشخصية المواريث، فأراد أن يغير المواريث، فجاء بخمسة فقهاء دستوريين متخصصين في علم المواريث من فرنسا، خاصة بكل قوانيننا في مصر كانت تحولت على وفق القانون الفرنسي، لم يبقى إلا هذين، أحوال الشخصية والمواريث، فجاء بهؤلاء لغير المواريث وطلبهم طلب عجيب جدا، قال لهم: نريد أن نوفق ما بين القانون الفرنسي وقانون الشرع الإسلامي في الميراث. هم يحكوا يقولوا: لأول مرة في حياتنا ندرس قوانين المواريث في الشرع الإسلامي، سبق لنا أن درسنا معظم قوانين العالم، البريطانية على الفرنسية على الألمانية على الصينية على الأمريكية، قال: لكن حقيقة أول مرة في حياتنا ندرس قوانين الشرع الإسلامي. لما درسوها أسلم الخمسة، وكان موقف حقيقة مبهر، وخرجوا بنتيجة عجيبة، قالوا: لأول مرة في حياتنا ندرس قوانين في المواريث التركة في كل أحوالها وفي كل ظروفها تقسم، تخرج النتيجة بالواحد الصحيح لا زيادة ولا نقصان. قالوا: هذا الأمر غير موجود في أي قانون على وجه الأرض، فأيقننا أن هذا القانون يستحيل أن يكون عند البشر، يستحيل بكل مقياس العقلي، إن تاج البشر موجود ولا مجال للسمو لهذا الحد. فالسادات طلع عيبها قال خلاص نطبق الشرع الإسلامي وأبقى على قانون المريث. ليه يا أخوانا؟ قوانين المريث الحقيقة يعني رغم أنها مسائل حسابية والسلف أبدعوا فيها، وضعوا لها جداول ووضعوا لها قواعد لكي تستطيع أن تفهمها، بس تفهمها وتعيها، لأن بعض مسائل المريث لما تسمعها ألغاز بصحيح. يعني أقرب الأمر بمثال، فبالمثال يتضح المقال. يحضرني موقف فتاة جاءت يوم للشيخ الإسلام تيمية تسأله عن حالها مع شاب بينهم إرث وبينهم نسب، فقالت تصف حالها مع الشاب، قالت أبي جده، أبي جد الشاب، أبي جده وأمه جدتي وأنا عمة له وهو خالي، أفتنا يا إمام يرحمك الله ويكفيك من حديثات الله. وصلت المسألة؟ أبي جده وأمه جدتي وأنا عمة له وهو خالي، أفتنا يا إمام يرحمك الله ويكفيك من حديثات الله. الحقيقة يعني الواحد يعجب، علماء السلف كان عندهم تذوق عالي جدا، أولا مواد علمية يعني غزيرة جدا، بحور، ثانيا القدرة على عطاء هذه المادة. شيخ الإسلام ما سمع سؤالها منظوم شعرا استحيا أن يرد عليها نثر. شوف الأمر وصل فيه، كيف تسأل هي شعر ورده عليها نثر؟ فنظم لها الجواب، فقال رجل زوج ابنه من أم بنت وأتى بنتها بالنكاح الحلالي فأنت منه ببنت، قالت الشعراء وقالت لابنها تيك خالي. حد فيهم الإجابة؟ استمتعنا بالنظم. فرجل زوج ابنه من أم بنت وأتى بنتها بالنكاح الحلال فأنت منه ببنت، قالت الشعراء وقالت لابنها تيك خالي. طبعا أنا يعني أحكي هذه الطرفة ليه؟ حتى ندرك أن علم المريث يا أخوانا من أخطر العلوم، بل ومن أدق العلوم في مسائل الحساب. بل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لقلة استخدام الناس له ولجهلهم به أول العلوم رفعا من الأمة، فقال صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ألا هل أدلكم على أول ما يرفع من العلم، أي من علم من علوم الشريعة في الأمة؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال علم الفرائض، علم الفرائض المريث. هذه واحدة. الثانية قلنا علم الفرائض مع الدارس له سيجد فيه من السل ومن اللذة والمتعة ما يحير. بل سلفنا كما قلت لما نظموه في أشعارهم، نظموه في جداولهم، نظموه في معادلات. إزاي نحسب التركة؟ أول من افترض معادلات التركة وتقسيمها كان علماء السلف. خرجوا من هذه وحدها المعادلات، إزاي أنا أجمع الورثة وافترض أن الأب سين والأم صاد والمش عارف الزوجة دال والولد هاء والبنت راء، بعدين إيه أبدأ أقسم، وبعدين أعمل النتيجة التركة أفرمز لها برمز هاء ها وهكذا وأبدأ أحسب التركة. طب لو وجد بعض المعلومات والباقي ناقص، عن طريق المعادلات نستطيع أن نستخرج النقص. لما عملوا هذه المعادلات خرجوا منها بأخطر علم في عصر الحديث، علم الجبر. منشأ علم الجبر علم المريث. فأول من ألف علم الجبر في التاريخ البشري كله علماء المسلمين استنباطا من علم المريث. علم الجبر ده اللي ارتقى بنا لغاية ما وصلنا الآن لمرحلة نحسب حركة الصاروخ يعني سرعته قد ايه والمسافة اللي اقطعها قد ايه والنقطة اللي وصلها فين، بل نحسب حرارة الأقمار الصناعية ازاي تدور حول الأرض وسرعتها قد ايه وتوصل في قد ايه وتلف الدائرة في قد ايه، كل بل سرعة الكواكب والنجوم، كل هذه حسبت بعلم الجبر. ومنشأ علم الجبر من ألفه إلى يائه كان علم الماريس. أنا بس أحببت أن أعطي هذه المقدمات حتى ندخل في العلم. علم الماريس يا إخواني طبعا طنطن حوله المستشرقين والمستغربين والمتنطعين في أمة المسلمين. إزاي ترث، وطبعا طنطنوا كل حول نقطة واحدة، إزاي ترث المرء نصف الرجل. رب العباد أولا لابد أن نعلم هذه قضية خطيرة، هو المالك الحقيقي لأموال الخلق، فكل نعمة عند الخلق من الخالق ولا فيها نزاع. قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. اللي أعطى المال للناس من؟ رب الناس. عند موت الإنسان من الأحق بالمال؟ ربه. لذا بيّن تعالى أنه وحده الوارث، بل من أسمائه الوارث، من أسمائه الوارث. قال تعالى إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا نرجع. فالوارث الحقيقي هو الله. ولذلك حتى الفرائض التي أعطيت الأبناء لا حق لأحد فيها إلا الله. ولذا جاءت عبارة المريس صدرت بهذه الآية، قال يوصيكم الله في أولادكم. فمن الموصي ومن الموصى له؟ الوارث أصحاب الفرائض. ليه؟ لأن الذي مات انقطع ملكه، ما أصبح مالك من موت، ودي قاعدة تحفظها. اللي انقطع ماله له حق التصرف في ماله ما دام حيا، مات لم يعد مالك، أصبح المال ملكي لله. يوصي فيه لمن شاء، وقد شاء أن يوصي بهذه الوصايا التي جاءت في الآية الثالثة. هذه الوصايا رب العباد لما شرعها هو العليم بالإنزاع وهو الحكيم، فما من وصية وردت عنه إلا وهي في غاية الأحكام وغاية الحكمة. جهل الناس بحكمتها لا ينفيها، وكفانا أن الذي شرعه هو الحكيم. وصلت؟ لكن الله من رحمته ومن لطفه ومن حكمته مراعاة لجهلنا وعجزنا وظلمنا، وهو الغالب علينا كما قال تعالى إن عرضنا الأمانة أمانة هذا الوحي من ألف إلى ياء على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان إيه؟ ظلوما جهولا. فمراعاة ما لش حتى الظالم جاهل، الظلوم ظلوما جهولا. ظلوم صيغة مبالغة وجهول صيغة مبالغة على وزن الفعول. صيغة المبالغة عندنا خمسة، إن ذكرت واحدة عنت الخمسة، فلما تقول جهول يبقى جهول، مجهال، جهال، جهيل، جهل، وأبو جهل كمان وإن لقبه النشأ والحكم. وصلت؟ يبقى ظلوم، مظلام، ظليم، ظلم، أبو الظلم، نسأل الله العفو والعافية. هو ده الإنسان لو ترك الأمر له لوقع يقينا في المظالم. بل نرى الآن رغم التشريعات الله من الناس من يجور عليها ويظلم في الإرث، ويظلم في الإرث، لكن الله تكفل بوضع هذه الحدود وبين حكمتها. أول هذه الحكمة أن الله عز وجل راعى قرب الوارث وبعده من ممن مات من المورث، فالأقرب أولى من الأبعد، فالدرجة الأولى يقدم على الثانية والثانية يقدم على الثالثة، فإن وجد الأول حجب الثاني، وإن وجد الثاني حجب الثالث، وهكذا. فجعل القرابة فيصل أول أو أصل أول تبنى عليه أحكام الناس. لذا قدم القريب عن الأبعد. من أقرب الناس لك؟ أبويك وأولادك، دول أصحاب الإرث الرئيسيين. في حال وجود الأولاد لا يقدم عليهم لا أخ ولا أخت ولا عم ولا خال ولا قريب، خلاص انحصر الإرث فيه. لم يوجد الأولاد وجد الأبوين، انحصر الإرث فيهم، وضحت؟ يبقى انحصر الإرث في الأقرب ثم الأقرب ثم الأقرب. وضحت؟ الأخ الشقيق، عشان الأخ سألني فيه، الشقيق أقرب من الأخ لأب. في حال الإرث الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب. وضحت؟ إذن الأقرب يقدم الأبعد. هذه واحد راعتها الشريعة في كل مسائل الموريث. أصل ثاني جاء التأصيل عليه، وده قد يغيب على الكثير منا أيضا، أن الله عز وجل قدم المقبل على الحياة عن المدبر عنها. المدبر عنها الراحل، ولذلك جعل الأولاد في حال وجودهم يقدموا على أجداد الآباء، والأب يقدم على الجد. وجد الأب أحد الجد، وجد الابن لا يحجب الأب، لكن الأب عندها لا يكون هو الوارث، يكون صاحب فرض بس، يأخذ حص، حصته تنحصر في السدس. يبقى الأب له السدس والأم لها السدس، استويان مستوياش، وذكر وأنثى، وأبوه وأم، لكل واحد منهم السدس في حال وجود الولد فرع الورث. الفرع الوارث يرث الباقي كله. ليه؟ لأن الولد والبنت مقبلان على الحياة، والأب والأم مدبران على الحياة، فقدم المقبل على المدبر. وقس على هذا. وضحت؟ يبقى دي قاعدة ثانية بنيت عليها الأحكام، سواء في الزيادة أو في النقصان. أصل ثالث، أنا سامحوني يعني إيه بستعجل عشان بس إما ما نطولش، لأن عيادة الشيخ ما اكتفاش بقيت الإرث، دخل فئات أخرى. فالأمر الثالث، من يتحمل المسؤولية أكثر يضاعف له نصيبه أكثر من غيره. اللي مسؤول عن نفسه زي المسؤول عن عائلة. طب لو أعطينا صاحب العائلة بقدر ما نعطي الفرد، ما نبقاش ظلمنا العائلة؟ أليس هذا ظلم؟ لذا أعطي الرجل ضعف المرأة في حال انفرد، يعني ما في أرث بينهم. فإذا كان ابن وبنت أو أب وأم أو أخ وأخت، ثلاثة، دي الثلاث أحوال اللي أعطي فيها الرجل ضعف المرأة، دول ثلاثة من أربعة، خلي بالكم. يبقى الأحوال اللي أخذ فيها الرجل ضعف المرأة أربعة أحوال فقط. صور المواريث حوالي 40 مرة، 36 مرة ما أخذ رجل ضعف المرأة، بل فاقت النساء الرجال في بعض المواقف، بل في الكثير، إما أن تسوي أو تزد عليه. فنوضح ليه، حكمتها إيه. فالذي يعول غير الذي لا يعول. الرجل يعول، يعول أسرة مطالب بالإنفاق عليه. طب المرأة مطالبة بالإنفاق عن نفسها بس، غير مطالبة بالنفقة على العائلة. فلما تأخذ نصف الرجل يبقى من الربحان المرأة، ده هي أخذت النصف وتنفق على نفسها، وهو أخذ ضعفها وينفق على عائلة، نصيبه هو مع العائلة يطلع كام؟ مش هيساوي نصيب المرأة. يبقى الرب ظلمها ولا يقين أن أنصفها، وراعى ضعفها فأعطاها زيادة. الأمر الثاني، الأخ مطالب بعيلولة أختي، وده جانب يجهله الناس. يا أنا مطالب بعيلولة أختي، عندي ولد وبنت، هي تأخذ السلسة ويأخذ السلسة. طيب في حال طلقت، من المكلف بالإنفاق عليها؟ أخوها، فأصبح هو العائل رغم أنفه، ولا خيار له، ولا خيار له. إزاي نطالبه؟ بالإنفاق على أخته وقد أخذ مثلها، لو هنقول بالمثل. الزيادة في مقابل تحمل تبعات أخته، بلويها، مشاكلها، طلاقها، انفصالها، احتياجها للنفقة، في كل هذا هو عائلها. فأعطي القدر الزائد له مش لعول أسرته بس، وهي من ضمن من يعول. وضح المعنى خطير ده؟ سواء كان أخ مع أخته، أخوه مع أخته، أو ابنه مع بنته، أو الأب مع الأم. ولذلك رب العباد رعاها وخص في حال الأب والأم. في حال ما يموت الإنسان ولا يرث إلا أبويه، الأم لها الثلث، لها إيه؟ الثلث، والأب له الثلثين. طيب لو للميت المتوفى إخوة، ينقص حق الأم، ينزل من الثلث للسدس، والأب يأخذ الخمسة أسداس. ليه؟ لأن ينفق على الأم وعيلها. وفي هذا يقول تعالى وإن لم يكن، فإن كان له ولد ورث أباه فلكل واحد منهم السدس، فإن لم يكن له ولد ورثه أباه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. ولذلك الفقهاء بيسموهم إيه؟ سموهم إخوة النكد. لأن بنزل حصة الأم من الثلث للسدس. ليه؟ لأن الأم غير مطالب بالإنفاق عليهم، والأب مطالب بالإنفاق عليها وعلى نفسه وعلى الأسرة كلها، الإخوات اللي متوفى، ودول إخوانه. فنقل الله الحصة السدس من الأم للأب للعيلولة. عشان كده قالوا علة التقسيم هنا العيلولة، إن يعول وغيرها وهي لا تعول. ذكر، لا الولد ولد ذكر أو أنثى. في حال وجود فرع وارث، الفرع الوارث ذكر أو أنثى. ما دام في فرع وارث، الفرع الوارث ده صاحب فرض يقينا. لو ذكر حارس الكل، طب لو أنثى هتارث، لكن هتارث النصف لوحده. وده أمر عجب، يعني الإنسان مات وترك امرأة، فتاة وزوجة وأب وأم، ما في رجل للأب، كم يرث الأب؟ خلي بالكم، البنت تأخذ النصف، والزوجة التوم عشان لها بنت، يعني لو ما هاش بنت الزوجة تأخذ ربع، فعندك النصف هو، يبقى 4 من 8، والبنت والزوجة التم 1، بقى 5 من 8. نصيب الأب والأم كام؟ 3/8. الأم هتارث 1/8، التم زي الزوج، والأب هاخد الربع. ما حصلش البنت، ما حصل البنت، وأبوه مش شخص بعيد، أبوه أقرب ناس إليه، وبعدين قريب أول، يعني النسب الابن درجة أولى والأب درجة أولى، ومع ذلك نصيبه ما أدرك نصيب البنت. وضحت هذه الصورة؟ فإذا المراعاة حال العيلولة، من يعول ومن لا يعول، هذا أمر رب العباد رعاه. الأمر الخامس حال الضعف والقوة، أعطي الضعيف زيادة مراعاة لضعفه. الرجل أقدر عكس من المرأة. ولذلك الحالة التي ذكرناها منذ قليل، الجد أو الأب نفسه، أب المتوفى، ممكن يكسب وإن ورث الربع، وهو مطالب بالإنفاق على مين؟ على مراته ومرات ابنه وبنت ابنه، رغم أنه ورث الربع، والبنت لضعفها أعطيت النصف. مراعاة الضعف ومراعاة حاجة المرأة الإنسان عدم قدرتها على النفقة، الشرع رآها في كثير من المسائل. أنا سخت هذه الأصول حتى ندرك أن الله عز وجل راعى كل هذا في كل ما قسم من أحكام. وضحت؟ طبعا هنلحظ هذا الملحظ الأخير في جانب خطير جدا، إنسان مات وترك إخوة من أم وإخوة من أب، إخوة من أم، إخواته من أمه مش من أبوه، وإخواته من أبوه أشقاء يعني، من يرث ومن لا يرث؟ إخوة الأم أصحاب فروض، وده العجب يعني أصحاب فروض يعني حصتهم متغيرش، لا تزيد ولا تقل، لا تزيد ولا تقل. وإن كان رجل يورث كلاة أمرأة وله أخ أو أخت أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك، أكثر من اثنين، فهم شركاء في الثلث، ولما يشتركوا في الثلث تقسم الثلث عليهم الرجل كالأنثى، ما في زيادة، لاحظتوا دي؟ فهم شركاء، يبقى لكل واحد منهما السدس، يعني البنت تاخد السدس والأخوة ياخد السدس، دول إخوة من الأم، بقوا عشرة هيقسموا الثلث على عشرة للذكر مثل الأنثى، وصلت؟ طيب أخذ الثلث، الباقي الإخوة من الأشقاء. طبعا من اللي ممكن يعني يقولك طب لو في أخ غير شقيق، وجود الأخ الشقيق يجبه يمنعه، يعني لو في إخوة من أم وإخوة من أب وأم وإخوة من الأب بس، الإخوة من الأم أصحاب فروض مراعاة لضعف الأم، مراعاة لضعف الأم، الإخوة من أم أصحاب فرض يأخذوا في السدس، أكثر ينحصر في السدس. الإخوة الأشقاء دول أولادها وأولاده وأخوات المتوفى، حي دول يعصبوا يأخذوا الباقي كله. طب الإخوة الأب، وجود الإخوة الأشقاء يمنعه لا يرث، وضحت؟ إذا ندرك هذا المعنى، رب العباد لما قسم التركة قسمها بهذه الطريقة اللي وضع أحكامها تفصيلية، يبقى ظلم أحد؟ حاشاه، رب العباد يقول إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ودي قاعدة لازم نحفظها، إن الله لا يظلم الناس شيئا قليل أو كثير. كون نجهل حكمة الله في التشريع ده لا يعطينا الحق أن نطعن في تشريع الله من قريب أو بعيد، لأن الطاعن في شريعة الله وفي عدل الله مصيره فين؟ بأنه مصير في ما في طريق ثاني. إيه اللي باقي له؟ هيعدل العرب العباد، من أنت؟ من أنت؟ أنا سخت هذه المعاني حتى ندرك أو نفهم قضية الإرث كيف دارت، إن فهمنا حكمتها يعني تجلت الأمور أمامنا، حتى لا يكون في صدرنا حرج مما قضى الله ورسوله، قال تعالى فلا وربك حتى لا يؤمنون، فنفى عنهم الإيمان، اللي يرفض أو يطعن أو يرتاب في حكم أحكام الله ينتفع عنه أصل إيمانه، فلا وربك أقسم بذات العلية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وصل المعنى ده؟ أنا أحببت أن أشوق هذه المعاني بالنسبة لقضية الإرث حتى تكون نصر واضحة. قبل ما ننتقل لما بعدها، في أسئلة في موضوع الإرث؟
في إخوات من الأم وإخوات من الأب كلهم
بيورثوا الذكر مثل حظ، لا لا، الإخوة لأم محصولين في الثلث مهما كثر، لو 100 واحد لن يرث إلا الثلث، لو 2 يرث كل واحد السدس، لو أكثر من 2 يقسم الثلث عليهم بالتساوي رجال ونساء.
والناحية الثانية
الإخوة لأب يرث الباقي كله للذكر مثل حظ الأنثى، ودي اللي جات في آخر الآية الأخيرة يستفتونك والله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك، لأن عندنا آيتين للصيف في الآية الأولى جزء اللي خاص بالإخوة من الأم، يبقى اللي جه في الآية الثانية قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم، إلى أن قال وإن كان رجل يورث كلالة، سمها كلالة، وله أخ أو أخت أي من أم، فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. يبقى هذا الجزء من الآية خاص بالإخوة لأم بس. أما الآية الأخيرة في سورة النساء خاصة بالإخوة الأشقاء، وضحت معي؟ وفيها يقول تعالى يستفتونك قل الله يفتكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن له ولد، فإن كانت اثنتين فلهم الثلثان ما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. تفضل.
هل يجوز للمرء أن يوزع تركته عند حياته؟
حال حياته إن أعطى ماله لا يسمى إرث لكن يسمى هبة. الهبة لها أحكام تختلف عن إرث. الإرث ليس له فيه حق البتة لأنه ملك لله مش ملكه، وإن تطاول وقسم جار على نفسه، أنا قسمت التركة ومات أحدهم قبلي أنا أرث مش هو اللي أرث، وضحت؟ فلا إرث إلا بعد الموت، لذا الأصل في الإرث أن يترك لله يقسمه بتشريعه. أما العطاء حال حياة يسمى الهبة. الهبة تختلف، أنا عايز أهب لأولادي هجيب لواحد، وبعدين فرقوا بين أمرين بين النفقة وبين الهبة عشان لما نلكم موضوع كله على بعض. إيه النفقة؟ النفقة حال حياتي. يقول الإمام الشافعي والنفقة على قدر الحاجة، الأصل في النفقة أنها على قدر الحاجة. ابني محتاج الصغير بامبرز بجيب له بامبرز، ها؟ طب واللي في الجامعة محتاج مصاريف الجامعة بالمصاريف الجامعة. هل أنا لما أدفع للصغير البامبرز بس وأدفع للكبير نفقات الجامعة 20-30 ألف دولار يبقى أنا ظلمت؟ قالوا لا، هذا هو عين العدل، إن أنا أنفق على قدر حاجة. حاجة الصغير هو النهاردة صغير بكرة يكبر، والنهاردة محتاج وأخوه أكثر منه فأعطي الأكثر الأكثر وأعطي الأقل الأقل. فالنفقة حال الحياة على قدر الحاجة. طيب لو أنا عايز أديه زيادة عن الحاجة، هذه تخرج من دائرة النفقة إلى دائرة الهبة. عايز أجيب لكل واحد شقة، ليست الحاجة الشقة. عايز أجيب لكل واحد سيارة، ليست الحاجة السيارة. فعايز أجيب، فالشرع يلزمني التساوي بينهم بطريقتين اختلف الفقهاء. فريق قال لا، يعطي في الهبة الكل سواء، الولد كالبنت. رأي ثاني قال لا، يعطي الولد ضعف البنت. ليه؟ لأن الولد معرض أن يتجوز وهينفق على بيت، والفتاة معرض يتجوز ومالها لها لا لزوجها، هو المكلف بالنفق عليه، يبقى مالها تستخل به بالكامل. والمرأة ليس لها أن تنفق على زوجها ولو كانت غنية وفقير، هو المطالب بالنفق. وضحت معي؟ تجارتها في مالها ربحها لها لا لأبوها ولا لزوجها ولا أولادها. للنساء وأيضا النساء برضو هديكي معنا في نفس الآيات، للرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب واسألوا الله فضل. يبقى كسبها لها ومالها واستثماراتها لها مش لي، وصلت؟ حتى وإنما ماله أصبحت مليارديرة هي غير مطالبة بالنفق، ولو زوجها فقير مطالب بالإنفاق عليه حتى تلقى الله عز وجل. إذن قضية النفقة تختلف عن قضية الهبة. الهبة يعني من أهل العلم رجح التساوي إن الولد كالبنت، ومنهم من جعل للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن اختلفت أعمارهم أيوة، اللي زيادة عن النفقة الهبة يلزمني أن أنا أسوي بينهم، أسوي بينهم لما ثبت في الحديث الصحيح أن والد النعمان جاء به للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله نحلت ولدي هذا نحلة، أنا أديته هبة وجئت أشهدك. ليه؟ أمه أم الولد قالت له أشهد رسول الله، فتحت الضغط النسوي جابوا جاي يشهد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألك أولاد غيره؟ قال: نعم. قال: أنحلتهم مثله؟ قال: لا. قال: فأشهد علي غيري فأنا لا أشهد على جور. يبقى جعل الخروج من الجور في إيه؟ إن أنا نحلت واحد أنحل الباقين مثله، وهبت واحد أهب الباقين مثله، وإلا فأنا جائر. بنص حديث: أنا حلتهم مثله؟ قال: لا. قال: فأشهد عليه غيري فأنا لا أشهد جور. في زيادة في رواية تانية قال: أتحب أن يكون لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: عدل بينهم. يبقى هجيب الكل شقة.
نفس القيمة بنفس كل.
أيوة نفس مستوى.
لو واحد كبر جبت له عربية وخليه لسه صغيرين، لازم أشيل لهم فلوس لحد ما يكبروا ولا؟
مدام أنت أديت هبة، أديت هبة، يبقى تعمل حساب إنك أنت تجعل للكل نفس الهبة. وضحت؟ يبقى نفرق بين النفقة وبين الهبة وبين الإرث.
يعني بل ما يكون هذا التوزيع يكون غالبا على حق الرجل الذي لديه فقط البنات، ويقول ربما بعد وفاته سوف تكون الحكمة، ولكن كما وضحت لنا حكمة في ذلك في تلك الحكمة خير وبركة.
رب العباد عد هذا من سوء الخاتمة، أن الرجل يبتلى بشيء من البنات فقبل وفاته يوزع التركة على البنات ليحجب إخوانه. عد هذا من سوء الخاتمة ومن زيغ القلب عند الموت. ليه؟ لأن بناتي لهم الثلثان، عندي ثلاثة عندي أربعة لهم الثلثان، يبقى إن كانت واحدة لها النصف أكثر من واحدة لهم الثلثان، كم بقي؟ الثلث راح لإخواتي. شرعا اخوات اللي هارس الثلث يقسموه، كل واحد منهم مكلف بعيولة بناتي، خدمة بناتي، الانفاق على بناتي، رعاية بناتي، حماية بناتي، هيقوم بالكلام ده مجانا؟ رب اللي بدأ اعطاهم حصة.
ده فرض عليهم؟
فرض ربنا فرضه، وانت باختيارك. اللي قال فان كانت اثنتين فلهم الثلثان، واخد بالك معي؟ رب العباد.
لا انا قصدي فرض على اخواتي ان هم يصرفوا
عليه. ايوه طبعا، ما لهمش خيار. طالما المراه ليس لها زوج لابد لها من عائل، عشان تتجوز هو ولي امرها. طب ما اتجوزتش، هو المطلوب بعيلتها، رعايتها، حمايتها، النفقه عليها، القيام على كل شؤونها، خدمتها بالكامل. وانا هطالبه بالخدمه ولا مقابل؟ حرمت أخويا هينفق على بنتي؟ هيرعى بنتي من بعدي؟ هيقوم على خدمتها؟ يا إخواننا إحنا لسنا عدم رب العالمين. إذا كنا نجهل والعطف واخدانا وبناته هم أحق بكسب من إخواتي، نقول له أجرمت في حق إخوانك، بل أجرمت في حق بناتك. أنت أجرمت في حق بناتك إلا أعطى إخواتك رب العباد، مش أنت. وأعطاهم لأنه أعطاهم في مقابل عمل، في مقابل عطاء أضعاف اللي بيأخذوه، وما يأخذوه جبر لخاطرهم حتى يقوم بمهمتهم. إيه اللي هاخده منك؟ التلت ده أنت ممكن يبقى لك عشر إخوات، الثلث ده هتوزع على عشرة، العشرة كلهم مكلفين برعاية بناتك. نعم؟ الذكور بس. وضحت؟ اللي بيعصب الإخوة الذكور. فالشاهد يا إخواننا، أنا سقت هذه الأمثلة حتى تتضح لنا قضايا الميراث وقضايا الإنفاق. يبقى في فارق بين النفقة وبين التبرع وبين الإرث، لكن في خضم هذا ممكن الإنسان يقول طب وأنا مالي، أنا نصيبي أنا فين؟ رب العباد من لطفه ومن رحمته ومن عطفه على من جمع المال أذن له أن يوصي في الثلث لغير الورثة، أن يوصي في الثلث لكن بشرط لغير الورثة. الحديث الوارد لا وصية لوارث، ينفعش توصي الوارث، ربنا وصاله ما ينفعش توصيه انت كمان، لا وصية الوارث. وحدد النبي الوصية في الثلث في حديث سعد بن أبي وقاص، يقول سعد والحديث في البخاري لما اشتد بي الوجع المرض فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ليس لي إلا ابنة واحدة وقد اشتد بالمرض كما ترى، أفأتصدق بثلثي مالي أخليها الثلث؟ قال لا. قال أفأتصدق بشطر مالي؟ قال لا. قال فبثلث مالي؟ قال الثلث، والثلث كثير أو كبير، لئن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. يا إخوانا ده شرع رب العباد، شرع رب العباد. فصار الوصية محصورة في الثلث، ده حد أقصى. بعض الصحابة كره أن تبلغ الوصية الثلث، منهم علي بن طالب قال أرى الخمس مش الثلث، فبيسألوا لي قال أعلى زكاة رب العباد فرضها الخمس، أعلى زكاة فرضها إيه؟ الخمس، زكاة الركاز. إيه الركاز ده؟ اللي بيطلع من الأرض، لا لا، البترول والذهب والأثار، زكاتها الخمس. يعني لو المسلمين بس أخذ زكاة البترول وزعوها على فقراء المسلمين لأغنى الله الأمة بأكمله. 20% من البترول والغاز خلاص يا مولا. أنا وضحت الحكم، وافهم أنت زي ما أنت عايز. وضحت، نوضحنا الصورة. فأعلى زكاة الخمس، فسيدنا علي قال النبي لما قال قال الثلث، والثلث كثير طبعا لا تعمد مخالفة الحديث سيدنا علي حشاه، لكن قال النبي يقول الثلث والثلث كثير أو كبير، ثم قال لئن تدع ورثتك أغنياء، فعلل العلة من إنفاق الأولاد حتى لا يحتاجه. قال وإذا كرم من رب العباد لم يعطي أو لم يفرض زكاة أكثر من خمس، فالأولى أن تكون الوصية في حدود الخمس، لكن الوصية قد تستغرق الثلث، الفقهاء كلهم لا حرج ما دام في حدود الثلث. طبعا ليه؟ لأن قد يكون هناك فرع محتاج وغير وارث. يعني إيه؟ زي حالتنا دي، أب عنده أولاد إخوة أشقاء وإخوة من أب وإخوة من أم، مات واحد من أولاده، مات واحد من أولاده، إخوته الأشقاء هارس وإخوته من أم لا يرث، طب إخوته من أبوه لا يرث، هل له أن يوصي الأخ ده أب ما يموت؟ له أن يوصي لهم في حدود الثلث. مثال ثاني، ابني مات قبلي وله أولاد وأنا لي أولاد آخرون، أولادي يحجبوا أحفادي، الأحفاد لا يرثوا مع الأب مع الإخوة، يعني مع أعمامهم لا يرثوا، فللأب الجد أن يوصل الحفيد. لدرجة بعض الفقهاء قالوا هذه وصية واجبة، وبعض الحكومات أخذت بها وألزمت بها الكل، زي عندنا في مصر، يعني القانون الحالي في مصر بيلزم الجد أن يورث الحفيد في حدود حصة أبيه بما لا يزيد عن الثلث. يبقى لو كانوا عنده ولدين يبقى الحفيد ما يخش أكثر من الثلث، عنده خمس أولاد يبقى الولد اللي مات أولاده يأخذوا حصة أبيهم بيأخذ خمس. يبقى جاءت الوصية للأحفاد في حدود حصة أبيهم بما لا يزيد عن الثلث. وضحت القاعدة؟ ففتح الله هذا الباب ليجبر كسر من لا إرث له، وده تعويض من رب العباد، والأب نفسه أو الجد نفسه رعيه. ثانيا عايز يدخل لنفسه، عايز يوصي ابن مسجد يعمل بئر تبقى صدقة جارية له، له أن يوصف الثلث بعد موت، بعد موت. طب لو عمل الحاجات دي في حياته لا يدخل في يدخل في النفق، لا يدخل في الإرث. أنا بتكلم لو حب يعمل بعد موت، فلهم أن يوصي ثلث مالي لبنى مسجد، حقه شرعا أعطاه الله له، ثلث مالي لبناء بئر له هذا الحق. وضحت؟ يبقى رغم أن المتوفى لا حق له في المال، إلا أن الله رخص له في الثلث يوصي به لغير ورثته أصحاب الفروض. وضحت قصة الإرث؟ احنا خلصنا الوقت كله في المورس ولسه ها يا اخي الكريم، لا يسمى ارث الا بعد موتك. اخرجها كله في حياته يبقى اسمها هبه، خلاص ما دام عدل في الهبه خلاص. لا يا مولانا، لا يا مولانا، نفرق من أبين، من سوء خاتمة أنه هو متعمد يفعل هذا لحجب إخوانه، وأصلا ما عندوش إخوان هيرثوه. أنا عندي أولاد ذكور وإناث، فأخواتي مهمش دور، ليس لهم حق في وجود الأولاد. وضحت؟ مدام في ذكور لا يرث الإخوة. طيب أنا وصيت بأموالي أو وهبت أموالي للأولاد حال حياتي، وذكور وإناث، أنا ما ظلمت أحد ولا قصدت بهذا ظلم أحد، هذه لا إثم فيها. وضحت؟ يبقى نفرق بين أمرين، بأنه يعمد ليحجب بعض الورثة فهذا ظلم بين بلا نزاع، وكونه عايز هو يعني إيه يريح باله إن حال حياته وزع أموال أولاده بس ما محفوظ. الهبة لا تكون هبة إلا إذا سلمت للولد وصار له الحق التصرف فيه. لا بعض الناس بيعمل لعبة تانية، يقول لك أنا وهبتك مالي بس ممنوع التصرف إلا بعد وفاتي، يبقى دي حيلة على الإرث، لا تسمى هبة. شرط الهبة أن تسلم، يعني هديله الفلوس يتصرف هو فيها وأنا سقط حقي فيه. هتهب مالك كله هتعيش أنت بإيه؟ وصلت؟ العيال طلعوا أولاد كلب، خدوا الفلوس ورموك في الشارع، بقيت انت الكلب. وصلت؟ سامحوني في الكلمة بحذفها بدل ما احبس الشباب، لكن
ان هو وزع حال حياته وقاصد ان هو يحيي، دي حاجة ده عمل قلبي بس، يعني حاجة يعني باطنة مش حاجة ظاهرة.
يعني ايه؟
يعني حاجه مش هتعرف، يعني مثلا لو انا مثلا هو عمل كده عشان يحجب عني، انا مثلا ما يحقليش اقول هو شوف هو عمل ايه وازاي يعمل كده، ما يحقليش ان انا اقول حاجه زي كده، ولا يعني ده عمل قلبي هو محاسب بينه وبين ربنا، بس على المستوى الظاهر
لا لا، بس في محفوظه فيه ظواهر تدل على الظلم. يعني ايه؟ انا ليس عندي الا بنات وجيت وزعت التركه على البنات يقينا ساحجب اخواتي، قصدت او لم اقصد انا اسف، لكن انا وزعتها على اولادي وده حقهم وكلهم ذكور واناث مع بعض وهبت الكل، انا حرمت نفسي مش حرمت الورثه، انا حرمت نفسي لان معطي مالي كل الاولاد حل حياتي، ماذا بقي لي؟ يقينا الانسان حيبقي لنفسه ما ينفق به على نفسه، هو ده اللي داخل في دائره الارث شاء ام ابى. وضحت؟ حرم الثالث يأسم الأب وإذا أراد الأبناء اللي كتب لهم أن يبروا أبوهم يعيدوا قسمة المال حتى رفعوا الاسم عنه. جور الأب لا يسقط حقوق الأبناء.
لكن طب هم ما يحكموش هم الأخين دول؟
نعم
الأخين دول هم عارفين أن الأب ظلم ودول واخدين مال إخواتهم، هم نفسهم يأتموا ولا ده
خلاص؟ المال أصبح مالهم لأنه كتب لهم، وإن صار إليهم بطريق جور من أبيهم الإثم على أبيه بلا نزاع. ولا تزر وازرة وزر أخرى، لكن هم مطالبين ببر أبيه، وهذا من البر، وهذا من البر. كيف أرى أن أشاف أبويا ظلم ودخل النار ويعذب في قبره ونستمتع بماله وسيبه عذب؟ يبقى أنا ابن بار ولا عايز ضرب النعال؟ الزوجة في كل الأحوال إن لم يكن له ولد، أي ذا ذكر ولا أنثى، لها الربع. إن كان له أولاد ذكر أو أنثى منها أو من غيرها انحصرت تركته في السم. ولو له حتى ثلاث زوجات أو أربع زوجات لن يزيد عن السم، سم يقسم بينه، ده نصيب الزوجة. والمقابل الزوج، لو ماتت زوجته له نصف تركتها إن لم يكن لها ولد، وله الربع إن كان له لها ولد، أي ذكر أو أنثى منه أو من غيره. وضحت؟ أي أسئلة أخرى؟ فض
بعض الأملاك يعني الحكومات ما تكون أملاك من بعض الأراضي تسمى عن مسؤولية أراضي أمريكية. يعني هي تباع وتشتري، يعني بيبيعها وبيشتريها وتورث، لكن بيضطروا كاتبين انه له حق الانتفاع فيها. هاي الحكومه بقانونها توزع بالتساوي، ما توزع حسب قانون الحكومه. لكن اغلب العائلات السابقه بيوزعوها يعني املاك عاديه، لكن مؤخرا صاروا
والله قوانين الحكومات التي يعني أخرجت الحقوق من أصحابها وأعطتها لغيرهم، هذه فيها ألوان من الظلم بالنزاع. رب العباد لما وضع هذه الأحكام وضعها وهي أعدى الأحكام في حق العباد.
نوعية الملكية، نوعية الأرض،
أنا أعلم الأراضي الأميرية اللي هم موجودة عندكم في سوريا، موجودة عندنا في مصر، أيوة الجيش موجود عندنا الآن، يعطيك شقة ولا أرض حق انتفاع فقط، لك أن تنتفع بها، لكن الأصل في الأرض ترجع لهم في النهاية. يعني أنت أخذ شقة وقعت العمارة، هم يأخذوا الأرض لا يعطوها لك. الجيش لا، عندنا تورث حال وجود السكن، يعني لو بقيت الشقة كما هي. أنا ذكرت حالة واحدة بس، حق الانتفاع إن حق أنتفع بالشقة طول ما هي موجودة. طب سقطت العمارة، حق الانتفاع انتهى. من عارف حق انتفاع؟ نعم، يرث حق الانتفاع. ماشي، حق الانتفاع يعني لهم،
لهم بالتساوي.
خلص قانون الحكومة، وانتها تقدر تنطح الحكومة هيوزعوا بما شاء. لا لا لا، بس الحق نفسه حقه،
هو حق الانتفاع،
وبموته صار حق الورث.
بس يباع ويشرى حتى
ما دام يباع ويشترى ويقيم اصبح حق الورث. فالاصل فيه ان يورث، بعد موته يورث، ما دام هيورث هيورث بقانون رب العباد لا بقانون الدوله. وضحت؟ الأولى بالأخوات أن يردوا حصة الإخوة لهم. وأي إنسان إخوانا يعني حتى لو جار من حوله عليه ده لا يسقط أن الزيادة التي ليست من حقه ليست من حقه فيحل ماله. زي بعض نجاوب على أسئلة الأخوات بقى اللي جاي دي. الأخت بتسأل عن نشوز الرجل، إيه المقصود به في الآية؟ المقصود من نشوز الرجل كما أن للنساء أو من النساء نشوز من الرجال نشوز. نشوز المرأة بترفعها على الرجل وامتناعها عن المعاشرة، عد هذا النشوز، أو بترفعها عليه بالطعن في نسبه وأهله، يعني السب والطعن نوع من النشوز، وامتناعها عن الجماع نوع من النشوز. نشوز الرجل في أنه مطالب بالنفقة فيطمع في مال امرأته، الطامع في مال المرأة عد ناشز، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أي طمعا في مالها أو إعراضا بسبب امتناعها فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير. بعدين قال وأحضرت الأنفس إيه، فنعت الزوج بأخنع الصفات في القرآن، الشح، والشح مرحلة فوق البخل. البخل أن يمنع خيره عن غيره، والشح أن يمنع خيره وخير غيره عن غيره. ولذلك رب العالمين يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. من أخطر الأمراض الشح، ويبقى رجل شحيح مع امرأته. نسأل الله أن ربنا يعافينا ويعافيكم من هذا البلاء. الأخت بتسأل طيب لماذا إن خافت الزوجة من زوجها نشوزا تتنازل بينها، إن رأى الزوج نشوزا من زوجته فله تقويمها. السؤال هنا استفسار وليس اعتراض. أقول للأخت السائلة جزاك الله خيرا على التعقيب الطيب الأخير ده، لكن هو الحقيقة الرجل أصلا هو القوام وهو المطالب بالنفقة. بعدين الناس مش فاهمة القصة دي يا أخوانا، قضية التربية والتقويم القوامة اللي نصت عليها آلة كما قال تعالى الرجال إيه يعني قومون، لم يقل قائمون، قوام صيغة مبالغة على وزن فعال، يعني هو المسؤول الأول عن المرأة في كل ما تأتيه. يعني لو عصت أثمت وأثم، احنا مش فاهمين القصة دي. هو المطالب بتقويمها والأخذ بناصيتها الحق في كل شيء. جزء كبير من القوامة يتعلق بالحياة الزوجية. المرأة ربيت في بيت أبيها زوجة ولا فتاة؟ طب متى كانت زوجة؟ ما كانت زوجة قبل زوجها؟ من الذي يربيها زوجة؟ الزوج ولا سبيل آخر. أبوها وأمها ربوها فتاة، لكن من يعلمها أداب المعاشرة وقواعد المعاشرة وأحكامها؟ الزوج، هو المطالب شرعا. لذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، سماها أهله وأوجب عليه الأخذ بناصيتها الحق وسلك كل سبيل وصلها الجنة عز وجل وينقذها من النار. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. الإمام البخاري من فقهه أخذ هذا النص من آية فجعله عنوان باب في صحيحه، قال باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وأورد تحته حديث واحد، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في أهل بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيته، والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته، ألا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الحديث حدد رعاية كل واحد. الرجل فين؟ في أهل بيته، يبقى زوجته وعياله، هو المسؤول من الألف للياء عن أي عوجات يقع منه أن يقوم. المرأة مسؤولة في البيت مش على زوجها، لكن في البيت الأولاد وكل ما يحتاج إليه البيت من نفقات ومن أموال ومن زينات ومن عفش ومن فرش ومن تصرفات داخل البيت، هي المسؤول الأول. فهو القبطان اللي بيدير المركب، وهي رئيسة مجلس إدارة المركب. الحكومة داخل البيت، لكن خارج البيت هو الحكومة. كون يسلمها هو القيادة تبقى كارثة. عايزها هي اللي توجه الأمواج وهي اللي توجه الجبال والصخور؟ أبدا، دي مهمته. وضحت؟ وكونها رئيس مجلس إدارة المركب هذا لا ينقص من قدرها. فهم الناس فهمة النساء شقاق رجال لازم زيها زي ورأسها براسه، لا مش في كل حاجة. رب العباد هيئه لمواجهة الصعاب، وهيئها لإعداد البيت. كيف نعطيه ما لم يهيئ له ونعطيها ما لم تهيئ له؟ خلقا وقدرة وعطاء. إخواننا اللي وزع هذه الأحكام العليم بطاقات الإنسان ذكر أو أنثى. وضح المعنى ده؟ إذن المرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة، والخادم ألف مال سيده، أنا مسؤولته في المال مش حاجة تانية، وهو مسؤول عن رعيته، وكلكم راع وكلكم مسؤولاته. فالرجل مطالب أن يربي امرأته من أول لحظة تربية زوجية. جزء من التربية إذا لم تستقي يعمل إمعها، له أن يعظها وله أن يهجرها وله أن يقومها. كونها لم تستقيم معه ولم تستجب له فيما أعطاه الله من حق تربيتها زوجة، له حق تقويمها. طيب طمعه هو في مالها، هذا سوء أدب منه، محتاج يقوم. طب نفسه طمعت، عشان نيجي نقومه في وقت الطمع ده ممكن يعتدي أو يظلم أو يسيء. فطيبت نفسه الشحيحة بشيء من المال لعله يتوب ويستغفر. بس المصالحة مش شرط تدفع المرأة. المصالحة لو قعد واحد يصحى بينهم يفهموا انه اللي بيعمله ده ندالة وقلة أدب ونشوز، إذا فهم قد يفيق ولا يطلب ولا يطمع في ماله. وضحت معي؟ فلما يقول أن يصلح بينهما صلحة، الصلح لا يشترط فيه انه هو انها تفتدي بشيء من مالها أو تدفع، مش شرط. لكن إذا كان البعيد نتن وطمعه ملهوش حد وما فيش حل إلا أن احنا نخلصه بالمال، فهي شرعا مطالبة أن تخرج زي شيء من زكواتها للمؤلفة قلوبه، تعتبر مؤلفة قلوبه. إيه المؤلفة قلوبه دول يا أخوانا؟ واحد مجرم بيعتدى على المسلمين، رب العباد أذن لنبيه وللأمة أن تعطيه شيء من زكوات المسلمين لتوقف عدوانها على المسلمين. يبقى هو كافر أو مجرم ومعتدي، ولا يتوقف عدوانه إلا بشيء من مال. أمرنا أن نعطيه من مال زكاة، وصارت حصة له ثابتة تطلع مال زكاة له لأمثاله. لأن المؤلفة قلوبهم يعني لها عدة صور، هذه صورة منها، بل أظهر صورها شخصية قوية تعتدي على المسلمين ولها كيان، وإحنا عايزين نتألفها عشان نكفى شرها، نكفى شرها، فلنا أن نعطيهم مال الزكاة. واضح معي؟ في شخصية ثانية قوية لكن لا تعتدي، لكن إحنا طمعانين في أنها تهتدي وتجيب معها من تحتها، أيضا دخلت في دائرة مؤلفة قلوب. قد أأتلفه للدخول في الإسلام، وقد أأتلفه لكف شره، وكلاهما يسمى مؤلفة قلوب. وضحت؟ فتعتبر المرأة أن البعيد ده بلاش البعيد الأبعد عشان يبقى أشد كمان، الأبعد ده من المؤلفة قلوبهم، فهي تفتدي شره بشيء من ماله. أجرها باقي، المال اللي خده منها ده ستأخذ أجره كاملا غير منقوص يوم القيامة، ما في حاجة بدأ. إخواننا يعني أخواتنا اعلموا أن الله لا يظلم مثقال ذر، لا يظلم مثقال ذر، هيكتب لها أجرها كاملا على مالها الذي أنفقته عليه، هتاخد أجره كأنها تصدقت لتدفع شر أو زكت لتوقى إيه؟ لتؤلف قلب. وصلت؟ فإن علمنا أن الكريم اللي أمر بهذا تكفل بالتعويض هنرضى، لكن طول ما احنا حاسين أنه هو ظالم وما فيش مقابل تبقى عايزة تفترسه وتستنى بس فرصة، ها؟ وخاصة لو كنت في كندا هنا ولا في الدول الغربية تعمل له قضية اغتصاب ولا حاجة، الله حاجات تتبكي. لما امرأة ترفع قضية اغتصاب على جوزها زوجها وحلالها انه يطلبها وهي تعترض ويحاول معها بغير رضاها ترفع عليه قضية اغتصاب. قال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. رفع الله كل اللوم عنهم مدام بعشر مرات، لكن حسبنا الله ونعم الوكيل. يلا سؤال آخر عشان برضو خلص أسئلة النساء عشان ده جاي قبلك، هجاوبه هجاوبك إن شاء الله. قال البعض هنا يضع نية دوام البقاء والاستطام في هذا البلد، والبعض أتى لغرض الحصول على جواز سفر يوفر له بعض الحماية في بلده أو حتى ييسر له السفر والارتحال لبلد آخر حال الصعوبات الأمنية، فهل من كلمة لمن ينتوي البقاء والاستطام هنا؟ بص يا أخوانا، الإقامة بين ظهراني غير المسلمين فيها الخلاف بين الفقهاء، المالكية والظاهرية الحزم الأندلسي ومن معه أبو داود الظاهري قالوا بحرمة الإقامة مطلقة، بحرمة الإقامة بين الظهراني غير المسلم. الحقيقة ما استدلوا بحديث، الحديث فيه مقال أنا بريء ممن أقام بين الظهراني المشركين، الحديث نفسه في سنده مقال، حديث مرسل والإرسال درجة من درجات الضعف. الجمهور على جواز الإقامة لكن بشرطين، الشرط الأول إقامة دينه، والشرط الثاني أن يمكن من إظهار دينه، وجد الشرطين جازت الإقامة، لكن بالشرط ده. اللي يشعر أن إقامته بين ظهري المسلمين هتضيع أولاده وقد يؤخذ منه عنوة، الحفاظ على أولاده أولى من بقاء. أنا وأنت أخواتي وأهلي وأخوة الإسلام فوق كل أخوة، نصيح اللي قاعد لوحده أو مع مراته أو أولاده كبار يعني خلاص تعلموا دينهم ويعتمد على أنفسهم لا حرج، اللي عنده أطفال صغار يستطيع أن يحميهم بمدارس إسلامية وأماكن إسلامية بعيد عن أيدي العابسين بهم يبقى، لكن اللي يرى أن ممكن أولاده في أي لحظة يضيع منه ويؤخذوا كما تروا وكما شاهدتم وسمعتم في حالات كثيرة جدا، فهذا يعني حقيقة اسم كبير جدا جدا جدا. الحفاظ على أولادنا وأعراضنا أهم من الإقامة وأهم من الكسب وأهم من المال وأهم من البيوت. العرض يفتدى بالمال ولا عكس، العرض يفتدى بالمال ولا عكس. فاللي جالس عايز يحصل جواز عشان الظروف القاهرة الموجودة في بلده، ربنا كرم خد الجواز وأولاده لسه أمنين صغار، يبحث عن أي عمل في أي بلد إسلامي يأمن فيه على أولاده لغاية ما أكبر. مش عايز يروح بلد إسلامي، يبقى يبحث عن إخواته في بلده أو في غيرها يوصل لأولاده يتربوا هناك، كبروا أصبحوا يعني. عجبني الإخوة الصوماليين الحقيقة وأنا بجوب في الأرض، عجبني إخواننا الصوماليين خاصة في أوروبا، إنه بيرسل الطفل يوصل 5 سنين يبعته بلده، وعندهم محاضن في شمال الصومال الجزء الآمن اللي فيهوش الحروب، يدخل الطفل محضن 2 سنين إقامة كاملة وأهله يراه هناك، أقارب موجودين بيراه، خلال 2 سنين يحفظ القرآن ويتعلم السنة، يرجع يقود كل الطلاب اللي حوله، ما في واحد يحفظ محفظ ولا يملك مملك، هتلاقيه في الدراسة طالع الأول، في المدرسة هو قائد بوجه الطلبة ويعلمه، أصبح أستاذه في شكل طالب، اللي يستطيع يفعل هذا لا يتردد. الحفاظ على أولادنا وبناتنا وأعراضهم ودينهم أهم من أي شيء آخر، ضرورة كما قال السلف تقدر بقدرها، تقدر بقدرها. أنا مضطر أجلس عشان أخذ الجواز، ساعة ما أخذ الجواز أتوكل على الله، أنا في مأمن من هذا والذي في مأمن لي أن أبقى مادام قادر أظهر ديني وأحافظ على ديني. الشرع أحكام يا إخوان، أقمت أحكام الله أنت في طاعة، خلفت أنت في معصية. أنا يعني اختصرت اختصار شديد، لكن لعلي أكون جمعت النقاط أنتم محتاجينها. مش هجاملك يا حاج حامد، أنا بقول الكلام ده لأن الخوف على بناتك وبنات إخواننا جميعا فريضة علينا، وإن لم نحافظ نحن عليهم فإيه قيمتنا في دعوتنا؟ وضحت؟ بس ده يستوجب عليكم أمر آخر، يستوجب عليكم أمر آخر، زي ما بتعمل فندريزر وتجمع فلوس لكل من هب ودب، اعملوا مدارس إسلامية. حتى لو تجارة غير نعملها تجارة، نعملها احنا تجارة مع الله، بدل ما تعمل مدرسة، لو كل مسجد عمل مدرسة بقى بدل ما 5 مدارس بقى 50 مدرسة، الأسعار تنزل رغم أنوفة، وهتسع أكبر عدد من أولاد المسلمين. يعني سامحوني، احنا كنا بنسافر أمريكا في الـ90s وسألوا نفس السؤال ده وأجاب نفس الإجابة، قلنا لهم يا إخواننا أنتوا تعملوه ده هباب، اعملوا مدارس، في كل مسجد زرعوا مدرسة، فصول موجودة في المساجد اعملوها مدارس. وبالفعل بفضل الله برحمته انتشرت المدارس جدا جدا، الأسعار نزلت، وكل أولاد المسلمين أو جل أولاد المسلمين أصبح في مدارس إسلامية. فعوفوا من المشرفة الاجتماعية اللي قاعدة تتلكك لهم، لأن رأيت بعين رأسي في النرويج في سنة واحدة أخذ من المسلمين الجالية الإسلامية فقط 1500 طفل، مع أن النرويج من يعني من أخف الدول في عداوة المسلمين، لكن أخذوا 1000 منهم حالة فجة أعرفها، طفل رايح المدرسة فبيركب الباص، أمه مش عارف اختلف معها السندوتش مش عارف إيه وسندوتش إيه، فراح رمي الجاكت بتاعه وطلع الباص، المشرفة فين الجاكت؟ سيبته، أمه مهملة، قرار فورا طلع حكم بمصادرة أولادها كان عندها 4 منهم طفل رضيع على ثديها، أخذوا 4 لعدوها مهملة، 4 بالكامل، الست انجنت وماتت مجنونة. من منكم يقبل أن يصيبه مثل ما أصابها؟ وضحت؟ بقول الكلام ده يا إخوانا، إحنا ما لم نصارح بعض هنصارح من؟ احنا مؤتمنين على هذا البيان. فالحفاظ على اولادكم دين، دين وفريضه، ليس لكم فيها خيار. وانا سقت هذه المعاني حتى تبلغوا كل اخواننا على قد ما تقدروا، اجتهدوا من الان واعقدوا العزم في مجلس اداره المسجد على تعملوا دراسه واثنين وثلاثه. المانع الحمد لله يعني فيه ناس اغنياء مبسوطين، وافعلوها حتى ولو مسكوا اموالكم، افعلوها صدقاتكم، اعتبروا صدقه جاريه، واعملوا مدرسه واثنين وثلاثه لغايه ما تحووا اولاد المسلمين في هذه البلاد. يبقى انتم خدمتوا انفسكم وخدمتم غيركم، وضحت؟ فلا اقل من ان كل مسجد يعمل للجاليه الموجوده فيه مدرسه. لو كثرت المدارس خلاص حلت مشكلتكم، اولاد مش تعرضوا للمشرفات الاجتماعيات، وهبقى مشرفات تحت سمعكم بصركم. يعني احنا سبحان الله لما صار للمسلمين في بعض البلاد قوه واتحدوا تغيرت كل المعاملات. يعني انا في نموذج شاهدته بنفسي، اخواننا في ايطاليا عملوا اتحاد للجاليات الاسلاميه الموجوده كلها، اللي المصريين على التونسيين على المغاربه على الجزائريين على الباكستانيين، فاصبحت هناك جاليه تتحدث او اتحاد يتحدث باسم كل المسلمين، فجمعت عدد المسلمين كبير، بداوا يحدث الدوله ان احنا جاليه، طلبهم بحقوق الجاليه، كل الاغنياء بيدفعوا زكوات، جزء من زكواتهم بيروح تبرعات للكنيسه للكنائس والكنيسات. لما صار لهم اتحاد قالوا لا حقنا خدها المساجد، بدا يطلع لهم كل سنه 200 مليون دولار يورو يغطوا بها كل نفقات مساجد، ومن زكوات المسلمين رايح. بل وصل لمرحله حول الكلام بس اقفل خلاص كده اكتفي بهذا. صلى الله عليه وسلم.